مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. أعزائي المشاهدين، القرآن الكريم كتاب الله تعالى للعالمين، المعجزة الباقية، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. قال الله تعالى عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا في هذه الليلة بعنوان: كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ كيف يتعامل المسلم مع كتاب الله سبحانه وتعالى في حياته اليومية في هذا العصر؟ كيف ينبغي أن يتعامل المجتمع مع القرآن الكريم؟ هل تعامل الناس مع القرآن الكريم التعامل الصحيح؟ وكيف يمكن أن نصل إلى تعامل يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى مع كتابه؟ وكيف نستطيع أن نطبق تعاليم القرآن في حياتنا اليومية في عصرنا الحاضر؟ هذه الأسئلة وغيرها أعرضها وإياكم على ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. دكتور وليد، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
فضيلة الشيخ، يعني دعني أبدأ بالسؤال الذي هو عنوان هذه الحلقة: كيف يمكن أن نتعامل مع القرآن الكريم، أو كيف ينبغي أن نتعامل مع القرآن الكريم على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لك الحمد كله، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أشكرك أيها الأخ الكريم لحسن ظنك بشخصي، ثم أشكر قناتك الرائدة التي نتمنى أن يكون لها بإذن الله تعالى قصد السبق في المقدمة في توجيه دفة الأمة نحو المعالي والترفع بها عن كثير من سفاسف الأمور، وذلك واضح بإذن الله تعالى من سلامة منهجها وحسن مقصدها. فالله المسؤول المرجو الإجابة أن يسدد على الحق خطاها وأن يأخذ بيدها للخير. لا أخفيك أن أكبر حلقة ألاقيها في حياتي هي هذه الحلقة، على قدر ما عانيت من هذه الكاميرات ومن ضوء هذه الإضاءات، إلا أنه يبقى هذه الحلقة كبيرة بكبر موضوعها. من يستطيع أن يتكلم عن هذا الكتاب العظيم، عن هذا المنهج؟ وإذا كان علماؤنا يقولون عظم الشيء أو عظم العلم من عظم المعلوم، أو شرف العلم من شرف المعلوم، فإذا كان شرف العلم من شرف المعلوم وجعل التوحيد أفضل العلوم على الإطلاق، فما بالك اليوم في مثل هذه الحلقة؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. ولكن نتطفل على موائد علمائنا، لعل الله تعالى أن يكتب لي ولك الأجر ما يهتدي به من يرانا. القرآن هذا أيها الكريم يجب أن تتأمله من جميع النواحي، فلا تحصره في زاوية واحدة فقط. أولا، أنه المنقذ لهذه البشرية إلى قيام الساعة. فالله عز وجل ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وختم الوحي بالقرآن الكريم. فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي الخاتمة، وتبقى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ببقاء هذا القرآن. وحتى نبين لهذا المشاهد عظم هذا القرآن، تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. خلنا نفسر الحديث: ما من نبي من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قف عند محمد حتى محمد
صلى الله عليه وسلم، خاصة الأنبياء المسلمين،
حتى محمد صلى الله عليه وسلم، كل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات ما على مثله آمن البشر. هذه المعجزات التي أوتيها الأنبياء كلها متعلقة بالبصر، سفينة نوح، ناقة عاد، هود، ناقة صالح، قوم عاد وما آتاهم الله من عظم البنيان تنحتون من الجبال بيوتا، عصا موسى، تسع آيات بينات، إبراء الأكمة، إحياء الموتى
على يد عيسى،
على يد عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله، الريح المرسلة على يد سليمان وداود يسبح معه الجبال والطير. هذه الآيات بصرية
كونية محسوسة،
بصرية تنتهي بانتهاء ماذا؟ وقت انتهاء هذه الآية. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، إلا أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت من عالم البصر إلى عالم البصيرة.
قال صلى الله تعالى لها البقاء إلى،
قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن آية النبي صلى الله عليه وسلم معجزته ليست متعلقة بالبصر، ما هي عصا ولا ناقة ولا إبراء أكمة بإذن الله، وإنما وحي أوحاه الله تعالى إليه. المعجزة
صلى الله بحفظه وبقائه
أن هذا الكتاب لا يمكن أن يتغير إلى قيام الساعة. هل الذي نتلوه اليوم 1431 هو الذي كان يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الهجرة وبعد الهجرة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام؟ ولو أراد أي إنسان كائنا من كان أن ينزع حرفا منه أو كلمة منه ليضع محلها حرفا آخر أو كلمة غيرها لما كانت بأدق وأجمل وأحسن من الكلمة التي قبلها.
هنا يعني اسمح لي فضيلة الشيخ، كيف نشعر أو كيف تريد من الناس الآن أن يشعروا، سواء المسلمين من باب التذكر أو غير المسلمين، إذا علموا أن هذا القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه، والذي نصه ومعناه لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والذي هو الحجة الأولى، والذي هو المعجزة والشاهد يعني في هذا العصر، هذه الأمور يعني كيف تنصح بأهمية تذكر واستصحاب هذه الخواص القرآن الكريم؟
يعني يجب أنت قبل أن نوجه الناس بحسب ما يتعالى الله منهم، يجب أن يعرف الناس قيمة هذا القرآن. وللأسف أن يكون بعض الذين كفروا عرفوا قيمة القرآن أكثر من بعض المسلمين. طبعا هذه الكلمة قوية، صح ولا لا؟
نعم.
وقد يتهمني أنا وياك المشاهد بأننا نتألى أو نتعالى على الناس،
قوية ومخجلة أيضا،
ومخجلة، لكن اسمع لما يقول الله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الذين كفروا إلى قيام الساعة يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم يعرفون قدر تأثير هذا القرآن على الأنفس، والغوا فيه شوشوا عليه وعلى معانيه لعلكم تغلبون. إذن الذين كفروا عرفوا قيمة القرآن أكثر من بعض المسلمين ولا لا؟
هذه المصيبة.
لما يأتي وزير خارجية إسرائيل الكيان الصهيوني ويقول مشكلتنا مع المسلمين
ليست في مناهج ولا في حكومات. مشكلتنا مع المسلمين في سورة البقرة.
كيف؟
لا أعرف أن فيها آيات الجهاد وفيها فضح اليهود وفيها، هذه مشكلته.
أنت هنا ذكرتني ب يعني استشهاد أيضا، كنت أنا أود أن أذكر للأخوة المشاهدين واسمح لي يعني فضيلة الشيخ، مقولة تصريح لوزير المستعمرات البريطانية جلادستون، صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطبا النواب قائلا لهم: ما دام القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين به.
ولذلك
هم أدركوا،
ولذلك لما فكروا في تلك الحقبة الزمنية علموا أن إشغال المسلمين بالملهيات هي التي تحول بينهم وبين كتاب الله جل وعلا. ولذلك لما جاءت اليقظة الإسلامية في هذه الأزمنة والله الحمد لله والدعوات التصحيحية ودعوات التجديد بدءا من أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، منهج الإمام محمد عبد الوهاب وأمثاله، ومن قبله الإمام ابن تيمية ومن سار على فلكهم، والإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأئمة الهدى من السلف، أولئك لما جاءت هذه المرحلة التصحيحية رجعت إلى تعلق الناس بكتاب الله جل وعلا، أشغلت الناس بالتعلق بكتاب الله جل وعلا، فهم تدبر تطبيق إعادة القرآن إلى جميع نواحي الحياة في هذا الجيل. ولذلك الأمة لما نحي عنها كتاب الله جل وعلا وصلت إلى ما وصلت إليه. أثر هذا القرآن في الأمة أثر بالغ، أثر بالغ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الأمة لما تتحرك بالقرآن تختلف صورتها، تختلف طبيعتها، تختلف سائر أمورها، لكن الأمة لما تنحى عن القرآن وتبعد عن القرآن تصل إلى ما وصلت إليه من التخلف ومن التبعض ومن الضعف ومن هيمنة الكافر عليها و إلى آخره. لكن إذا أرادت الأمة عزتها وأرادت التمكين لها في الأرض عليها أن ترجع إلى كتاب الله. من الخطأ أننا حينما نخاطب الأمة بمعنى أننا نخاطب الحاكم لا، أو نخاطب الحكومات لا، أو نخاطب الوزراء لا، يجب أن نخاطب الأمة أفرادا وأسرا ومجتمعات وحكومات إلى أن يعرفوا القرآن قدره. لما يأتيك الفرد الآن لما يأتي ويتخبط في الحياة لا تمل يا أخي الحكومات، أنت من نفسك قبل، أين أنت من كتاب الله جل وعلا؟ يأتيك إنسان ويقول لك والله أنا أريد تحكيم الشريعة وأطالب بتحكيم الشريعة في الأرض وأطالب بتحكيم كتاب الله، هذا مطلب نفيس، لكن هل طبقت تحكيم كتاب الله على نفسك؟ هنا السؤال. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل أن يطالبوا بتحكيم الشريعة في الأرض حكموا القرآن في أنفسهم.
نعم. وفي أسرهم
وفي أسرهم كان كل منهم
وفي الأعمال
كل منهم قرآن يمشي على الأرض، كل منهم رضوان الله تعالى عليهم. كنا نتعلم 10 آيات.
هذه عائشة نعم تقول.
ابن أبي سلمة كان يقول كنا لا نتساوي عشر حتى نحفظها ونتعلمها، هذا سهل، ونعمل بما فيها، نعمل بما فيها، بعد ذلك يتجاوزون إلى العشرة التي بعدها. المشكلة الأمة اليوم ممكن تحفظ، هذا فعل جميل، ممكن تقرأ، هذا فعل جميل، لكن أين تعمل بالقرآن؟ أين العمل بالقرآن؟ أين تمكين القرآن في الأنفس؟ هنا الإشكالية. هنا الآن هذا جواب لسؤالك، الإشكالية أما نحتاج إلى إعادة بلورة الأمة في تعاملها مع كتاب الله جل وعلا.
طيب يعني نحن سنأتي إلى رصد للواقع الآن، لكن يعني هنا في السؤال أنه كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ ذكرتم فضيلة الشيخ إشارات هامة جدا، معرفة قيمة القرآن الكريم و يعني حفظه وتطبيقه في الحياة. الحقيقة هنا سؤال آخر بعد هذا السؤال، وهو نود أن يعني يتضح للأخوة المشاهدين من المخاطبين بالقرآن، لأن يعني بعض الناس يظن إما يظن أن المخاطبين بالقرآن غيره، مثل ما تفضلت يقول مطالب الحكام أو كذا، أو أحيانا بعض الناس يظن أن خطاب القرآن هو خطاب فقط للمسلمين وليس ل أو يظن أن وليس لغير المسلمين من الأمم المختلفة الآن، يعني يقصر رسالة القرآن على أنه فقط الأمة الإسلامية. بعض الناس أيضا يعني لا يفهم القرآن ويجعله في جوانب معينة، يقول هو كتاب فقط مأخذ منه العبادات ويعني ولا يعرف عمق وأهمية رسالة القرآن. السؤال هو الخطاب القرآني إلى من يوجه وما طبيعة هذا الخطاب القرآني؟ ولكن أستأذنكم الأخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نكمل إن شاء الله. أعزائي فاصل قصير ثم نتابع إن شاء الله، ابقوا معنا.
في كل ثمر في الحياة نهجكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
يسعد القلب الجريح
مستشارون.
هدي الحبيب يقودني.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. فضيلة الشيخ وليد، قبل الفاصل طرحنا سؤالا عن الخطاب القرآني لمن يوجه وماذا يحتوي هذا الخطاب.
الخطاب القرآني بارك الله فيك موجه لكل إنسان على هذه الأرض، كل إنسان خلق الله تعالى وهو عبد لله تعالى بالقدر الكوني وهو خاضع لله جل وعلا في هذه العبودية المتمكنة بأنه تحت قوة الله وعزة الله وجبروت الله ورزق الله إلى آخره، هو مخاطب إلى أن ينتقل من الخلق القدر الكوني أو من العبادة القدرية الكونية إلى العبادة الشرعية التي هي التوحيد والإسلام لله جل وعلا.
أجل الآن يعني هنالك أمتان الآن، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة التي هي
كل
من على الأرض،
كل من على الأرض
من يطاله خطاب
الشرع
بموجب العقل الذي يستطيع أن يمارسه
بموجب إقامة الحجة.
نعم،
إذا أقيمت عليه الحجة. فلذلك كل إنسان على هذه الأرض مخاطب بهذا القرآن، يختلف ويتنوع تعامل البشرية مع هذا الكتاب، منهم من أمة الدعوة من غير المسلمين تجده يتعامل مع كتاب الله جل وعلا تعامل تذوق أدبي لغوي علمي كوني والكون والفضاء إلى آخره ويستنبط ما فيه.
وهذا أمر عجيب يعني أن يعني يهدى الكفار إلى الاستفادة. حتى يقال يعني فضيلة الشيخ إنه بعض النصارى يحفظون أبنائهم القرآن الكريم لتعلم اللغة.
صحيح.
نعم.
بعض النصارى العرب
يحفظون القرآن.
بعض النصارى العرب يحفظون هذا القرآن. هذا شيء. أمة الإجابة
اللي هي الأمة الإسلامية.
الأمة الإسلامية التي شهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضيت بالقرآن دستورا لها، هذه عليها أن تعمل بما في كتاب الله جل وعلا. كل المخاطبين بالعمل، لكن هذه أكثر لأن الآن مطالبة وجوبا. ولذلك هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ولا؟ هذا أمر ليس محله. لما ينتقل الأمر إلى أفراد المسلمين تجد أن الضعف الذي وجد فيهم وتمكن فيهم بسبب تنحية أنفسهم عن كتاب الله جل وعلا.
طيب أجل هنا نأتي يعني بما أن الآن تبين أن القرآن الكريم هو رسالة من الله سبحانه وتعالى وحجة وخطاب للعالم كلهم الكفار والمسلمين بكل اللغات. طبعا قبل أن نأتي إلى طبيعة الخطاب وما فيه، يعني هنا بس أريد أن يعني أتطرق إلى استفسار فضيلة الشيخ، وهو ما واجبنا نحن المسلمين الناطقين باللغة العربية تجاه هذه الرسالة الإلهية القرآن الكريم فيما يخص الأقوام الآخرين الذين يتكلمون بألسنة أخرى؟
هو يحسن بي وبك عذرا على قسوتي عليك ألا نشوش المشاهد.
نعم يعني هو في نفس
يعني أنا الخطاب جميل، لكن نعم. أنا أقصد أنه قبل أن ننقله للواجب إلى غير المسلمين خلنا نعطيه الواجب اللي عليه هو قبل. فأذن لي أن أؤجل جواب لسؤالك.
طيب.
يعني ممكن أن تدونه في ورقتك. طيب. ثم بعد ذلك نرجع في الإجابة عليه.
لا بأس.
أنا أقول أولا أنه هذا الفرد أنا وأنت والثالث والرابع الذين شرفنا الله تعالى بأن كان هذا القرآن يعني دستورا لنا، يجب أن يكون لنا معه وقفة في تعظيمه، وقفة في إجلاله، وقفة في تطبيق ما فيه. يجب أن يكون هذا القرآن جزء من حياتنا. المشكلة أن القرآن اليوم ليس جزء من حياتي ولا من حياتك ولا من حياة الأسرة ولا من حياة المجتمع. هذه الإشكالية الموجودة الآن. تعال خلنا يعني نعمل قراءة استقرائية عجلة. لو أتيت الآن إلى المليار والنصف مسلم، ما هو دور القرآن فيهم؟ كم عدد الذين يقرؤون القرآن كل يوم على وجه التعبد؟ كم يأتي هذا العدد؟ كم عدد الذين يحزبون القرآن، يعني يجعلونه أجزاء ويقسمونه في حياتهم بحيث أن يكون له علاقة بالقرآن شهرية، أسبوعية، سنوية؟ كم تجد؟ لا ألا تحزن حينما تسمع أن يعني جموعا من المسلمين لا يعرفون القرآن إلا في رمضان؟ حزن كبير يصيبك، حزن كبير. إذا يا أمة القرآن، يا أمة خير الأمم، يا خير الأمم على الإطلاق، أنتم يجب أن يكون لكم شريعتكم هذه، الأمر العظيم الذي أنتم فيه يجب أنكم تتعاملون معه، تحمد الله تعالى بهذا. تعال أنا اجعلني أقرب الصورة للأخوة المشاهدين وأذنت لي في دقائق ثلاثة تقريبا، كيف تستطيع أن تتعامل مع القرآن؟
جميل، هذا كان محورنا السابق.
أنا أدري، لكن لا أنا أقصد الآن نجعل له يعني بدل أن ننظر خلنا نعطيهم برنامج عمل.
نعم نحن إذا نسأل.
جميل، الآن تجد مثلا، أنا أسأل الأخوة المشاهدين، كم من الوقت الذي نقضيه، كم من المسلمين من الوقت يقضونه في عملية قراءة الصحف والمجلات كل يوم؟
الحقيقة وقت كبير.
طيب تقول لي مو كلهم، قل 10% من المسلمين.
نعم. الانترنت
يأتيك السؤال اللي بعده. نعم. كم الذين يجلسون على شاشة الانترنت؟
كثير.
كم الذين يجلسون على الآن رسائل الجوال وبلاك بيري واللي ما أدري إيش إلى آخره؟ كم يأخذ من وقتهم؟
يأخذ وقت كثير.
كم من الوقت تأخذه نشرات الأخبار؟
القنوات الفضائية تأخذ وقتاً.
طيب لا خلنا شوي يعني قبل ما ننتقل. بعد كم تأخذه من 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 العروض التي مثلاً خلنا نقول مباحة.
نعم.
مما يوجد في التلفاز.
نعم.
خلنا في دائرة المباحة، تركني من المحرم. هذا الوقت الذي يؤخذ من هذا الإنسان، كم من الوقت نضيعها في تعاطي الحديث اللي يسموه سواليف وقعدات وجلسات؟ أليس القرآن له حق من هذا؟ تعال يا أخي الآن خلنا بعطيك برنامج أيها الكريم، إنك تختم كل شهر مرة دون أن أطالبك بتغيير أي شيء من مواعيدك ووقتك.
جميل، كيف هذا؟
كيف؟ القرآن 30 جزءا.
نعم.
600 وجه.
نعم.
صح؟
نعم.
هذا الآن إذن لي، الآن هذا مثلا هذا الكتاب، هذا وجه وهذا
وجه آخر.
صح؟ هذه صفحة، الوجهين الوجهان صفحة
ورقة. نعم.
ورقة، وهذا وجه وذاك وجه. طيب الآن أنت حتى تختم في كل شهر مرة دون أن نأخذ منك شيء، مطالب أن تقرأ كل يوم 20 وجه.
نعم.
أن تصلي 5 صلوات،
يعني 10 صفحات.
10 صفحات.
نعم.
تمام.
نعم.
20 وجه، أن تصلي 5 صلوات. أنا أبي منك في كل صلاة يا قبل يا بعد، هذا شغلك، تقرأ 4 أوجه فقط. كل صفحة تأخذ منك دقيقة، ما بيك ترتل ولا بيك تطبق أحكام التجويد ولا بيك، إلا أن تقرأ قراءة صحيحة تؤجر عليها. تمام؟
لا.
هذه 4 أوجه تأخذ منك يا أخي 4 دقائق. 4 دقائق. أنت مشغول عقب صلاة الظهر، عندك دوام، تقول والله أنا دوام أو لا، ماشي، تروح تجيب عيالك، ماشي، اجعل الذي يضيع منك من الوقت دين عليك قبل ما تنام، سدد الدين.
ممتاز. في نفس اليوم.
في نفس اليوم.
نعم.
سدد الدين قبل ما تنام، سدد الدين.
سيكون جزء يعني جزء يسير.
جزء يبقى عليك 6 صفحات. أيه. حتى المصحف عند راسك. المسألة تحتاج إلى تمرين شهر. ثم بعد ذلك يصبح رتيبة من الرتائب التي تعودت عليها. وتختم كل شهر بكل يسر وسهولة.
ممتاز.
يأتيك واحد يقول لك كل ما وش يستفيد من هالقراءة ومن القراءة هذه ما فيها تدبر. وللأسف حتى هذه تكون من بعض طلاب العلم. يسمع يقول القراءة بدون تدبر وش الفائدة منها؟ يا أخوان يا مشايخ الكرام، أنتم على عيني ورأسي. يا أخي لماذا تحولون بين الناس وبين القرآن؟ خلوا يقرأ من غير تدبر.
هذا شيء.
أنا ألستم تعلمون أن القراءة من غير تدبر يؤجر عليها؟
الرسول قال
هل أحد حرف حسن هل أحد قال من أهل العلم أن القراءة من غير تدبر لا يؤجر عليها؟ أنا بحد علمي لا أعلم. وابن القيم رحمه الله حكى الخلاف في زاد المعاد وأنه في كتابه التبيان وكثير من مشايخنا يقرون هذا. فلذلك القراءة قسمان، قراءة بتدبر هذه أعظم الدرجات ونطالب بها وندعو إليها ونتمنى أن جميع المسلمين يقرؤون بها، لكذا ما حصل نقول لا تقرأ قرآن يا أخي، ما يقول هذا أحد. أي إنسان عنده غيره على القرآن لا يقول هذا يا أخي، إنما نقول المطلوب ماذا؟ نقول اقرأ ولو من غير تدبر فإن لك بكل أجر حسن. شوف ابن القيم وإن كان أنقل الكلام بالمعنى لما ذكر الخلاف أيهم أفضل وبين أن الجمهور يرون أن القراءة بتدبر أفضل وهذا هو الصحيح، وأن القراءة بغير تدبر هي رأي الإمام الشافعي، فيقول القراءة بغير تدبر أكثر إيش حسنات، وأنت مطالب بتكثير الحسنات، والجمهور يقولون هذه أعظم أجر وفضل. قال رحمه الله فيما معنى، قال الذي يقرأ بغير تدبر كالذي يهدي عبيدا كثيرا
رقيقا
رقيق كثير.
نعم.
هذا زين وهذا شين وهذا مدري إيش بحسب حال هذا الرقيق. والذي يقرأ بتدبر كالذي يهدي جوهرة نفيسة تعبان عليها، جوهرة نفيسة تعبان عليها.
يعني هنا معادلة الكم
ومعادلة الكم والكيف. نعم. فلذلك أنت يا أخي لك تدري إن لك بكل ختمة 3 ملايين حسنة.
ما شاء الله
3 ملايين حسنة يا. 3 ملايين حسنة.
طبعا على أساس أنه الحرف بحسنة
حسنة.
والحسنة بعشرة فأنت ضربت
بعشرة هذا. ولذلك حتى هذا الذي أقوله هو الذي يقرره شيخنا والعلامة الشيخ عبد الكريم الخضير. فأنت يا أخي الكريم احرص على أن يكون لك ولأهلك.
طيب جميل. الآن
بكل جار ختمة.
جميل.
تبي تزيد بعد إذنك تبي تزيد ضاعف. واحد يقول أنا بكل 15 يوم تقرأ بعد كل صلاة أو قبل كل صلاة 8 أوجه وهكذا.
ممتاز.
بس يكون لك عندك رتيبة تمشي. كيف أستطيع أن أتعلق بالقرآن؟ أولا اجعل لك مصحف خاص بك، اجعل نوع انتماء بينك وبين المصحف. هذا المصحف تعتني به بتجليده، أن تحفظه يعني بالطريقة أن يكون هناك علاقة وجدانية بينك وبين مصحفك.
نعم.
بينك وبين هذا المصحف علاقة وجدانية، بينك وبين تصونه تحافظ عليه، تقطع تجليده تروح تجلده، ما تقول والله راح أجيب غيره. يكون علاقة بينك وبين هذا المصحف، أن تعرف قيمته. عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء له نشر المصحف.
ماشي.
وهذا الخلاف أيهم أفضل، القراءة من المصحف أم القراءة من الغيب؟ بعض أهل العلم يقول النظر في المصحف عبادة ويروى عن الإمام مالك. فتكون علاقة بينك وبين المصحف علاقة حب، علاقة وفاء، أن هذا الكتاب الذي أمن الله تعالى عليك به أن يكون جزء من حياتك. تفرح لما تشوف شباب صغار الله يفتح عليهم في مخبات المصحف ويطلعوا بجهة الصلاة، روحانية كبيرة لما يكون هذا المصحف. لذلك هذا الارتباط، الأمة لما تقرأ القرآن سوف تغير مناحي حياتها، يخشع قلبك، تحمل العبادة، سوف يعودك على أن تأتي المسجد مبكرا. شوف الفوائد، أنك تتعود أن تكون على وضوء أكثر وقتك، هدوء نفسك، راحتك، بعد الشياطين عنك، الذين يشتكون من الوساوس والذين هم بعلاقة مع القرآن، والقرآن لا يمكن أن يقربك الشياطين وأنت تقرأه. هذه فوائد كثيرة تحصلها من قراءة القرآن.
جميل جدا.
هذه علاقة الفرد.
نعم.
مع القرآن.
طيب هذا الآن يعني عنصر التلاوة وتعاهد القرآن بالتلاوة وبالتدبر، هل هنالك أيضا عناصر أخرى؟
لا الآن أعطي الآن أنت تقرأ القرآن وهذا كثير اللي من الله تعالى عليهم طبقوا مثل هذا البرنامج ومشوا عليه، تجده شوف كيف ينتقل من عملية القراءة والتدبر إلى عملية العلم، تشكل عليه آية ويروح يفتح كتب التفسير
ما شاء الله،
فيبدأ يدخل باب العلم. ما استطاع أن يقرأ في كتب التفسير يبدأ يسأل أهل العلم، بدأ يرتبط بمن؟ بأهل العلم. بدأت الأمور تنتقل عنده، بدأ ينتقل نقلة نوعية من شيء إلى شيء آخر. بدأ هو الآن يقرأ حكم يطبق على نفسه، بدأ يستحي من الله لأنه هو الآن أصبح يقرأ كتاب الله جل وعلا، أصبح يعني يثبت حفظه الذي حفظه في المدارس أيام صغره، يبدأ ينتقل إلى فوائد فوائد كذا. الخلاصة أنك يا أخي الكريم في مشروعك مع القرآن أنت رابح على كل الأحوال، ما في خسارة، كل مشروع أنت معرض فيه إلى الربح والخسارة إلا مشروعك مع القرآن أنت في ربح إلى أن تموت.
بارك الله
فيك. إلى أن تموت. ننتقل إلى عملية أكبر شوي، من الفرد إلى الأسرة والحي، أن يكون الحي
طبعا. يعني قبل أن ننتقل، إذا أذنت لي، أنه ينبغي لقارئ القرآن أن يكون له يعني أن يطبق ما يقرأ
بلا
حتى
شك.
يكون القرآن حجة له
بلا شك. يعني أيضا وأن يجاهد نفسه لعملية مجاهدة. أنا ننتقل لعملية أخرى، مثلا إمام المسجد. إمام المسجد ينوع في أنواع القراءة، يعني أنواع في القراءات. يعني بعض الأئمة تجده يدور في فلك آيات معينة مباشرة. لا يا أخي، جدد سماع المؤمنين والمصلين إلى كتاب الله جل وعلا، جدد سماعهم. لذلك تجد المساجد الذين أئمتها في رمضان يعني يحفظون كتاب الله جل وعلا. ليش تزداد وصول، يعني يكثر المصلين عندهم لأن يحبون يسمعون كتاب الله كاملا. الـ 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 الأمر الآخر أنه اقرأ عليهم آيات من التفسير، امسك كتاب ابن السعدي واقرأ عليهم مختصر أيسر التفسير، زبدة التفسير للشيخ محمد الأشقر رحمه الله. هذه المراجع للأئمة الكبار والعلماء اقرأ عليهم، اجعل لهم توطين بأنهم يسمعون تفسير آيات.
جميل.
أنا ما أقول كل يوم، في الأسبوع مرة، لا تقرأ أكثر من آية، صفحة واحدة من تفسير ابن سعدي الطبعة القديمة، لا أقول الطبعة حقت التي أشرف عليها الشيخ الدكتور عبد الرحمن المعلى، يمكن تكون صفحة كبيرة، ديك تكون ربع صفحة من طبعة الدكتور عبد الرحمن المعلى. أنا أقصد طبعة الإفتاء القديمة صفحة واحدة.
لماذا يعني حتى يشعر
بالإنجاز
يعني؟
لا أنا أقصد المساحة،
أو الخط، طبيعة الخط،
طبيعة الخط يعني، لأنه صفحة من ديك تعادل حدود أربع صفحات من يمل الناس. أنا أقصد هذا التتابع في إحياء روح القرآن في الأمة.
جميل.
روح القرآن، مثلا الأم في البيت يعني تجعل القنوات المتخصصة بالقرآن الكريم سواء الفضائية أو المسموعة إذاعات القرآن الكريم، تجعل المذياع أو القناة الفضائية على طول القرآن، لم يكن هو الديد في هذه البيت، هو دوي محلي، هو كتاب الله جل وعلا في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف بيوت الأشعريين قراءات من القرآن، قراءات من القرآن. يا أخي يعرف بيوت الأشعريين،
الأشعريين هؤلاء من أهل قبيلة، يعني
أهل قبيلة بما عرفهم اللي منه أبو موسى الأشعري.
نعم.
كان يعرفهم صلى الله عليه وسلم بقراءات من القرآن.
ما شاء الله.
أبو بكر رضي الله تعالى بما لما يوصف قال رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن بكى. فلذلك التعلق بالقرآن، عمر رضي الله تعالى لما يوصف يقول لك لما في قصة وفاته رضي، وكان إذا صلى بهم الفجر يقرأ يوسف حتى إذا بلغ إنما أشكو بكي وحزني إلى الله بكى 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 حتى لا أستطيع أن أكمل. علاقة الأمة بالقرآن علاقة
حقيقية. انظر كيف كان يستجيب، كان يبكي.
فلذلك علاقة الأمة علاقة. الرجل الذي قال من يكلأنا الليلة، فقام الرجلان يحرسان في الليل، فقال لأحدهما إما أن تنام وإما أنت، فقال أنا أنام وأنت، وقال
إذا أصلي من الصحابة في عهد
الرسول. نعم. في الحرب.
نعم.
فقام وهو يصلي قائم يصلي ويحرس وهو يصلي، فأصابه سهم فأصبح جرحه يدمي، فأيقظ صاحبه رأى ما في، قال لماذا لم تقلني؟ قال والله إني كنت في صلاة، ولولا أني أخشى أن أترك ثغرا استأمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركت صلاتي حتى أخذ. انظر إلى التعلق بكتاب الله جل وعلا. لذلك الأمة بحاجة إلى أن نعود إليها. بعض الناس يظن أننا لما ندعو إلى التعلق بكتاب الله معناه ما نضحك، معناه ما نسولف، معناه أننا يعني ما نفرفش زي ما يقولون باللغة العامية، زين؟ معناه أنه يجب أننا نسكر على أنفسنا ونقعد نبكي ونقول لا 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 لا.
هذه شبهة.
قال يا رسول الله إنا نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك سافدنا الضيعات والأولاد
عافسنا
الضيعات والأولاد والزوجات. دخلنا في عملية دقة فقال لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. معنى مصافحة الملائكة لنا على الفرش هذا أمر مستحيل. فإذا من شأن البشرية أننا نرجع إلى حياة نضحك ونبتسم وساعة وساعة.
طبعا في حدود الشرع، يعني الساعة الأخرى في حدود الشرع.
إحنا ما نتكلم على المحرمات.
نعم.
إحنا نتكلم على الأمر المباح الذي يشرع لنا.
نعم.
لما ننتقل إلى هذه المرحلة ويكون القرآن هو دستورنا حقيقة ونتعامل معه على وجه الحقيقة
على مستوى الفرد
على مستوى الفرد والأسرة والحي
والدولة،
ننتقل للحي بعد ذلك يكون تطبيق أحكام الشريعة مشت فينا. مشت فينا، لكن إذا لم نقم شريعة الله في أنفسنا كيف نطالبها أن تقوم في مجتمعاتنا؟ نحن لم نقمها أصلا في أنفسنا. فلذلك الأمة الإسلامية مطالبة أن تقيم شريعة الله في أنفسها في بيوتها
بالدرجة الأولى.
بالدرجة تجد واحد يقول لك والله الأمة الإسلامية فيها ما فيها تحكم شريعة ولا طيب. أنت حكمت الشريعة في بيتك، تعال شوف في أسرتك
حتى في نفسه هو.
نعم. شوف في نفسك.
نعم.
الآن.
نعم. نعم.
فلذلك حتى تريد أن تقام الشريعة قمها في نفسك، تقم في الآخرين، تنتقل إلى
الله فيك. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأستأذنك والإخوة المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نجيكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة ليسعد القلب الجريح، مستشار.
أصدقائي، لأنكم الأهم أعطيناكم كل الاهتمام، نستمع لحواراتكم ونناقش أيضا آراءكم، نتعرف معكم على تجارب المبدعين ونستمع لأصحاب الصوت الجميل. معنا الضحك من القلب. أصدقائي، نعدكم بأننا الأفضل. الأسرة قناتكم.
نصيحتي في هذا المقام لئلا يترك ذلك للخادمات،
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين: نوم متعمد
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذا الحال، لأن عندنا أمران.
وبالفعل يعني ما إن أمضى سنتين، أنا زرته بعد سنتين
ويقولون حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
يأتيكم في الأوقات التالية
كل فن في الحياة
نجيكم الرأي الصحيح،
ونغوص في بحر الحياة
ليسعد القلب الجريح،
مستشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. فضيلة الدكتور وليد، تحدثتم قبل الفاصل عن أهمية تكثيف الارتباط بالقرآن الكريم وتفعيله، يعني بمعنى تطبيقه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع والأمة. لكن السؤال هو يعني هل يمكن أن تفيدونا ببرنامج عملي لتطبيق القرآن الكريم؟ كيف أطبق القرآن الكريم في حياتي وأحيا بالقرآن على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة والمجتمع والأمة؟
أولا يجب أن نحذر أمر في قضية القرآن الكريم، أن هذا القرآن الكريم لا يجوز للإنسان كائنا من كان أن يخوض فيه برأيه، بمعنى أن القرآن الكريم ليس كلاما مباحا لكل من شاء أن يتحدث فيه يتحدث فيه، وإنما يتحدث فيه بعلم. لماذا؟ لأن هذا القرآن كلام الله، فلا يجوز لي ولا لك ولا المشاهد ولا لأي إنسان كان ولا كان أن يخوض بكلام الله جل وعلا إلا بعلم. إما القرآن يفسر القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة أو لغة العرب بالقواعد المعلومة في التعرض إلى كتاب الله جل وعلا، هذا أمر يجب أن ننتبه
جميل. هذا ننتقل القرآن، نعم
ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي دعوة كثير من الظلاميين ممن يسمون أنفسهم تنويريين وهم ظلاميين، ممن يحاولون النيل من شريعة الله جل وعلا، ممن ينتقصون أمة الإسلام، يدعون دعوة باطلة أن هذا القرآن كلنا نؤمن به، كلنا نؤمن بهذا القرآن، إلا أن هذا القرآن لكل واحد منا له قراءة خاصة بالقرآن.
تعدد القراءات والنظريات الحديثة في التلقي بما لا يتناسب مع القرآن.
هنا الآن الانحراف معناه لما يكون لكل إنسان عملية قراءة للقرآن والعياذ بالله مخالفة لما أراد الله جل وعلا، أصبح عندك كم نسخة للقرآن؟ نسخ، كل واحد على كيفه،
كل واحد يتبع هواه،
كل واحد يتبع هواه. ولذلك يأتيك بعض المنحرفين ويقول لك حتى يطعن في السنة يهمش السنة وعلاقتها بالقرآن، مع أن القرآن والسنة لا يمكن أن يفصلان إلى يوم القيامة. يوشك أن يأتي أحدكم، يوشك أن يأتي على أحدكم رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما كان في كتاب الله من حلال أحللناه، وما كان في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي في الحوض. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه نص على أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، واستدل بقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف؟ قال قال الله عز وجل ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما أحد يمكن أن يفهم من الذكر هنا إلا أنه
السنة،
السنة، فاستدل على أن السنة محفوظة. لذلك القرآن لا يمكن أن يتعرض له أحد بهواه. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به
فقد اهتدوا.
الميم من إيش؟ الجمع. المخاطب من؟ الصحابة.
الواو، نعم،
لا الميم بمثل ما آمنتم به، آمنوا منهم أنا وأنت بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هنا الرابط بيننا وبين الأولين، حضروا التنزيل فآمنوا به فصدقوا فعملوا، فهموا فعملوا، فنحن مأمورون باتباع فهمهم.
ولذا قال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان. شوف اتبعوهم واجعلنا للمتقين إماما يقتفي بعضنا بعض، السابق اللاحق بالسابق. هذا أمر يجب أن يكون في العقول، بمعنى أن هذا القرآن هي قراءة واحدة لا يمكن أن تتنوع ولا تتوزع ولا تختلف. قراءة فهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أمر مجمع عليه، فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم السلف من بعدهم، كل فهم واحد. ولذلك تجد الذي يسلك هذا المسلك يفهم اللي يفهمه اليوم هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف عنهم.
طبعا مع استيعاب المستجدات المعاصرة بحسن الاستنباط بما يتناسب،
هذا لا يتناسب، نتكلم لك على الأصل. ولذلك قال الله جل وعلا هذا صراطي مستقيم ولا أوجاج فيه.
والقرآن الكريم هو كتاب الساعة إلى قيام الساعة،
فهو يعني فلذلك قضية المستجدات النوازل تستوعبها الشريعة. تستوعبها الشريعة، لكن أنا أتكلم على 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 الجملة المتكاملة،
وعلى أن نبتدع في طرق التعامل
مع القرآن. فهذه القراءة هذا من أخطر ما يقوله الظلاميون اليوم. من أخطر ما يقوله الظلاميون اليوم، لذلك يتلاعبون بكتاب الله، يأتون بنصوص. يعني لما يأتيك أحدهم المجرم يقول أن بعض ألفاظ القرآن أصلا ليست من القرآن، ثم يقول مثل حكاية قصة يوسف عليه السلام، هذه ليست بالقطع أنها من كلام الله جل وعلا، وإنما هي من كلام القصة وسياق القصة. يعني مثل يستدل بقوله جل الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، يقول هذا يمكن أن يستنبط منه الحكم
على كل،
لأن هذا قول أم مريم. قول أم مريم هذا انحراف، هذا انحراف خطير.
الحقيقة أنه يعني أعداء الإسلام أصلا حملاتهم على القرآن،
هذا من بني جلدتنا. هذا من بني جلدتنا، يكتب في صحف المسلمين.
عجيب.
نعم، هذا كتبه في صحف المسلمين. هذا لا نقول نحن لا هو
بلادستون،
يعني من بني جلدتنا يكتب في صحف المسلمين.
هذه مصيبة أنه
لذلك، يعني أنا لا أقول لك على بلادستون ولا أقول لك على الإثني ولا أقول لك على مدرمين، أنا أقول لك على رجل الآن ممن يدعون، قلت لك ممن يقول القرآن هو دستور الله ثم يدعي مثل هذه الدعاوى. هذا إجرام خطير، جريمة عظمى وغيرها. فلذلك هذا أهم شيء في قضية فهم القرآن وتطبيقه.
هذه هنالك آداب وضوابط،
هذا
معينة في التعامل مع القرآن.
هذه عبادة. عبادة 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 أنت في تلقيك لهذا القرآن. يجب أن تلتزم به، ليس لك محيط ولا 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 يمكن أن تصل إلى شيء. ولذلك الذين يزعمون بأنهم تنويريون وهم ظلميون يجب أن نلتفت إلى شيء. وهم ينادون بالحركة التصحيحية الفرنسية، ماذا يقولون؟ يريدون أن يحرفوا الأمة عن مسارها بالتجربة الفرنسية. التجربة الفرنسية الكنيسة عندها كتب محرفة، الكنيسة عندها دين محرفة،
يعني أن الشخص يعني لا يعرف قيمة النعمة التي عنده،
فلذلك
يريد استنساخ تجارب فاشلة.
أنت الآن أنت أمامك، أنت عندك كتاب محفوظ، عندك كتاب غير محرف، عندك أمور كثيرة. فهذا الانحراف في الخطر يجب أن يلتفت إليه قادة المسلمين وعلماءهم ومفكرون، بأن ينتبهوا أن الأمر جد خطير، والمتلقي عاقل ويفهم الله الحمد لله. اليوم أمة المسلمين مستوى الوعي فيهم عالي ولله الحمد لله، عالي عالي عالي، لا تنطلي عليهم مثل هذه الشبهات. ولكن أنا أقوله من باب أذكر. أما الأمر الثاني، بعد أن تهمت هذا الشيء، ولا يجوز لك أن تتعرض القرآن برأيك ولا أن تقول فيه باجتهاد منك، وإنما بمحجة واضحة لمن سبقك من أئمة العلم والهدى، أنك حينما يمن الله تعالى عليك بالتعلق في القرآن اجعل جنبك تفسير ميسر،
سواء كما قلنا زبدة التلاسية تفسير شيخ عبد الحمد السعدي.
يعني هنا يعني سؤال، هل ممكن أن تدلنا على أنسب كتب التفاسير؟
أنا أقول لك يعني زبدة التفاسير لشيخ محمد الأشقر، كتاب التفسير لشيخ عبد الحمد السعدي، مختصر التفسير الذي طبع من قبل مجمع الملك فهد الطبعة الأخيرة. هذه تفسير ميسر، يعني تكشف لك أشياء، توضح لك معاني، تحل لك إشكال سريع. لكن ما أقول لك تجعلك مفسر، لكن على الأقل توضح لك بعض المشكل. لكن تفسير الشيخ عبد الحميد السعدي ترى هذا يعني شو أقول لك، كنز معلومات، كنز معلومات كبير 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 جدا. الناس بس ما عرفوه ولا قدروا قدره. كتاب عظيم يا أخي، فيه من الفوائد التربوية والفوائد العلمية والفوائد الفقهية،
ومؤلفه في العصر الحديث
أسلوب سهل، لأنه أصلا يعني الشيخ رحمه الله تعالى يعني شو أقول لك، قمة عقلية فريدة. فريدة يعني هو عاش في عصرنا، عاش في عصرنا وزمانه زمان ابن تيمية.
في
زمانه زمان ابن تيمية.
نعم، في تشابه الظروف.
لا أنا أقصد، لا أنا أقصد هو عاش في عصره، لكن هو وقت يعني عقلية ابن تيمية في زمانه.
ما شاء الله.
في التفتح وقوة الاستنباط
وسعة الاطلاع
وفهم مقاصد الشريعة. هو يعيش مع مقاصد الشريعة رحمه الله تعالى. يعني إن صحت العبارة رجل مقاصدي، يفهم المقاصد وعلوها. المقصود أن مثل هذه الكتب موجودة ومتيسرة ومبذولة، فالإنسان يحاول أن ينهل من معينها ما استطاع، يسمع برامج التفسير إذا ما استطاع. واليوم الله الحمد موجودة، يعني قناة الشيخ ابن عثيمين مثلا في درس التفسير يجلس عليه، يسمع الأشرطة الموجودة إلى غيره. إذا تعسر عليه مثل هذا افتح إذاعة القرآن، تسمع من هذه البرامج النافعة. الأحكام اللي تسمعها أنت من القرآن في خطب الجمعة، في المواعظ، في الفضائيات المباركة الشريفة الهادفة، تسمع منها ما يعينك على تطبيق هذا الفهم. المقصود إذا صدقت النية وصلح العمل وحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا، سوف تجد أن طرق الخير ميسرة لك. لكن جد واجتهد، وإنما العلم بالتعلم. وإنما العلم بالتعلم.
مقولة الإمام ابن القيم رحمه الله التي يقول فيها أن هجر القرآن على خمسة أنواع: هجر قراءته، وهجر حفظه، وهجر تعلمه وتدبره وتطبيقه. يعني بماذا يعني تفيدنا الآن، أو كيف يمكن أن نستفيد منها إيجابيا في عصرنا الآن؟
يعني أنا أولا يعني أحمد الله تعالى بعودة الأمة صادقة إلى كتاب ربها جل وعلا. يعني تذكر ويذكر كثير من المشاهدين معي أنه قبل 25 سنة كنا نعد الحفاظ على رؤوس الأصابع. اليوم لله الحمد لله الحفاظ
بالملايين،
يعني من فضل الله، يعني ما تدونهم الكتب. ومن باب المفارقة الشريفة والله الحمد لله، أن عدد حفاظ القرآن الكريم في مصر وحدها
ما شاء الله
يفوقون عدد قراء الإنجيل في أوروبا كلها. قراء لا يوجد حفاظ الإنجيل، لكن قراء الإنجيل
سبحان
الحفاظ في مصر لوحدها.
هذه إحصائية حديثة؟
أي نعم،
ما شاء الله
يفوقون عدد القراء للإنجيل في أوروبا
ما شاء الله.
هذا أمر.
أجل كيف بالحفاظ هنا وبالحفاظ
أنا أكلمك فقط يعني أنا أكلمك على لما تجد هذا البلد المنتهب الغير مستقر اللي هو الصومال، ويأخذ العدد رقم واحد في عدد حفاظ القرآن الكريم في العالم
ما شاء الله بالنسبة إلى عدد السكان.
نعم، هذا الصومال، هذا
سبحان الله. نعم،
ويحافظون على لغتهم بمحافظتهم على كتاب الله جل وعلا. القرآن يا أخوان معجز، فلذلك أنا أبشر أن هذه الأمة مقبلة على كتاب ربها جل وعلا. فوالله الحمد لله بإذن الله أن التوجه السليم سوف يعني ننسى كثيرا من أنواع الهجر. سابقا يا شيخ البيت ما تلقى فيه مصحف،
سبحان
الله. اليوم والله الحمد لله المصحف في كل مكان
الحمد لله.
وأنا بهذه المناسبة أقولها من باب يعني من باب
الشكر لله عز وجل أن يسر الأسباب. من أعظم أسباب انتشار المصحف هذا المجمع المبارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
في المدينة المنورة.
بلا شك أنه من أسباب انتشار المصحف. وأسأل الله تعالى أن يصيب يعني من كان وراء هذه الفكرة وأن يوفيه أحسن ما عمل وما يلقى الله جل وعلا في مثل هذه الفكرة من البركة. فأنا أقول لك يعني نحن لله الحمد بإذن الله سوف يعني نعيش حياة جديدة في قضية هجر. والله يا أخي لما تشوف المساجد تلقى في كل مسجد والله الحمد لله 4-5 تجدهم لهم يعني يتسابقون في الختم من الرجال واللي يجون بدري واللي يبكرون من أجل قراءة القرآن والحرص على 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 شباب الله جل وعلا. تجد كل واحد له مصحفة وكل من قاعد. ونسأل الله أن يجعلنا وياكم من المسلمين سنة حسنة في الإسلام. فأنا يعني نبشر الأمة ولله الحمد بإقبالها. مثل لما تسمع بأن هناك الآن ولله الحمد هيئة عالمية لتدبر القرآن وستنطلق قريبا
للتدبر غير
للتدبر
في هيئة عالمية
للتدبر بإشراف الشيخ ناصر عمر ومجموعة من المشايخ معه. وقريبا يعني يمكن عاد
أنت بشرتنا يا شيخ
يعني ممكن أن تكون قد يكون إعلانها قبل بث هذه الحلقة أو بعده مع اعتباري لك. لكن أقول مثل هذه الهيئة العالمية الآن في لمساتها الأخيرة للتدبر
ما شاء الله
الأمة ولله الحمد بدأت تعود إلى القرآن
الحمد لله
وإلى كتاب ربها. فنحن ولله الحمد نسير على الطريق الصحيح
الحمد لله.
وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن عادت إلى كتاب ربها جل وعلا. وهذا من فضل الله
الحمد لله. طيب فضيلة الشيخ هل أيضا يعني امتدادا لرسالتنا نحن كيف نعرف الآخرين أصحاب الثقافات والديانات الأخرى واللغات الأخرى بالقرآن الكريم وخصوصا
هذا سؤال مؤجل.
نعم
يعني هذا التعريف والله الحمد لله يجب أن نستغل يعني ما يسمونه بالثورة المعلوماتية. يعني اليوم شبكات الإنترنت التواصل اللهم والله الحمد أيضا في كثير من المسلمين يتقون اللغات الأجنبية. أن يكون هناك تعامل مع اللغات الأجنبية في بث التعريف وليت كل من أتقن لغة أن يجعل هناك مختصر مفيد في التعريف بالقرآن الكريم وأن يعني يبثه عبر الشبكات المعلوماتية ليكون كل من يريد أن يبحث عن القرآن ويعمل بمحركات البحث يجد هذا المختصر عن القرآن. أين يجد الترجمة وأين يجد الطبعة وأين يجد. فهذا أجر عظيم لك وتكون من باب فعلت الخير. لا تحقر نفسك لا تقول والله أنا مالي لحية ما أسوي هالشيء ولا تقول والله أنا أدخن ما أسوي هالشيء ولا تقول أنا مقصر ما أسوي هالشيء ترك ما تدري. فإن لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بين بني إسرائيل دخلت الجنة بماذا في كلب سقته
ما شاء الله
في كلب سقط. فلذلك أنت لا تحقر من المعروف شيء اعمل من نفسك. أنت اليوم في دار العمل. فأنا أقول كل ما تقلها يسوي مختصر كيف يجد المتلقي هذا العلاقة بالكتاب الكريم كتاب الله جل وعلا ثم يبثه عبر الشبكة المعلوماتية بالصينية باليابانية بالإندونيسية بجميع اللغات. كل من أتقن لغة يريد أن يصل إليها.
جميل. أجل عبر هذه الشاشة نوجه يعني أعزائي المشاهدين هذه الدعوة الكريمة من الشيخ إلى الاجتهاد في خدمة القرآن الكريم بمختلف اللغات العالمية
بلا شك.
نعم.
ويعني خصوصا يعني مكاتب الدعوة والجاليات.
نعم.
ومكاتب الارتباط برابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية والمؤسسات العالمية في كل بلدان العالم والمواقع العنكبوتية أن تبذل جهدها في وضع مختصر بالتعريف بأي لغة. كل من شاء فقط يدخل على محرك البحث ويكتب قرآن ويطلع له مثل هذا المختصر وكيف يصل له. هنا وصلنا إلى مرحلة التعريف. الذين عندهم من العلم التجريبي قضية الإعجاز العلمي في القرآن الغير مبالغ فيه الغير
مبالغ في الضوابط الشرعية
المضبط يعني يتصلون مثلا
يعني نود نستفيد منكم بس المخرج يشير إلي لأنه لم يبقى إلا أقل من دقيقة الآن. نعم.
يعني يرتبطون مثلا بهيئة الإعجاز عن طريق الدكتور عبد الله المصلح ويأخذون من كيف يبينون جزء من هذا وينشرونه في مثل هذه المواقع وغيرها وغيرها بإذن الله كثير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الحديث يعني عن القرآن الكريم يعني يطول وفيه تفاصيل كثيرة ولكن وهو في غاية الأهمية حقيقة جدا على مستوى الفرد على مستوى الأمة. ويعني أعدكم إن شاء الله والإخوة المشاهدين أن يكون لنا وقفات مع القرآن الكريم في جوانب مختلفة في حلقات قادمة إن شاء الله لأنه لا فلاح لنا ولا نجاة إلا باتباعنا القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه إن هذا القرآن يهدي الدين التي هي أقوى. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المعلومات التي فيه صحيحة 100% ويحتاجها الإنسان في حياته، ولولا شدة الحاجة لما أنزله الله تعالى وحثنا على الاستمساك بالقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا وعلى عباده أجمعين لتدبر كتابه الكريم، وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هي هذه الحلقة. باسمكم جميعا أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ وليد بن عثمان الرشودي على ما أفادنا وعلى جهوده، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. أيها الإخوة الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. إلى أن نلتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله مع موضوع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا معد ومقدم هذه الحلقة أشرف المهداوي يحييكم، ويحييكم من الاستديو كذلك فريق التصوير والمخرج. أسأل الله تعالى أن يحفظكم بخير. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.